الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. التعبير بكان يدل على المضي. أي نعم.
فيها
قوله. نعم.
فلما دل على المضي في الزمن الماضي وقيل أنها لا تعمل عمل المضي. وكان الله
يعني انها لا تدل على زمان. طيب على القول الاول انها داله على زمان الماضي، كيف يقول كنتم وهم اخر الامم؟ شو يقول كنتم خير امه؟ ما كان هم لا اخر امه.
القول الثاني
ان كان ما تدل على الزمان، انما تدل على حق اتصاف اسمها بخبرها. محمد بن سالم سلام.
أي في علم الله.
كنتم يعني في علم الله السابق على خلق السماوات والأرض. طيب، جملة تعمرون ما موقعها مما قبلها في المعنى؟ خالد. نعم. تعنينية. نعم. لأنه تعملون. طيب، قوله عز وجل أخرجت الناس الرجال، هل مراد جميع الناس أو أخرجت الناس في زمن إخراجها؟
جميع الناس.
إذا قلت بهذا أشكل علينا قوله تعالى في بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
الذين سبقوا عليهم
إيه؟ أو عالم زمانهم. على هذا التأويل يكون العالم، يكون مراد بالعالمين
من كان
بني إسرائيل من قبلهم. إيه نعم. يكون عام أريد بالخصوص. أحسنت. طيب، قوله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. نعم، أهل الكتاب منهم
اليهود والنصارى.
ولكان خيرا لهم من إيش؟
خيرا لهم من الكفر.
خيرا لهم من الكفر. طيب، كيف يا سلمان يقول خيرا لهم من الكفر والكفر لا خير فيه إطلاقا؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم.
خيرا لهم الكفر.
طيب، المعروف أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى، فهل في الكفر خير؟
لا، ليس فيه خير.
إذن
الآية: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي خير لهم من الكفر.
طيب، الكفر ما فيه خير أصلا،
يعني ما في نسبة.
أين؟
فيها ما في نسبة.
طيب، كيف هو خير لهم يجعل فيه نسبة؟
من بنظرهم أنهم خير.
ذلك لأنهم يظنون أنهم على علم بالكتاب أو عندهم
الدين. يعني مثل ما قال عندهم خير.
عندهم خير.
نعم.
اسم التفضيل قد يأتي وجالك من فضل عليه ليس فيه من شيء.
نعم.
تعالى: أصحاب الجنة يومئذ
خير مستقرا وأصلا مقيما. إذن الجواب على هذا أن اسم التفضيل قد يأتي وليس في الطرف المفضل عليه منه شيء، كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، مع أن أهل النار نعم لا خير في مستقرهم إطلاقا. طيب، ما هي النكتة البلاغية بندر في هذا، في كونه يقول خير لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم؟ صحيح، لكن ليه النكتة البلاغية والمعنى الذي ترمي إليه الآية؟ نعم محمد.
شيخ، هم لما كانوا يدعون أنهم على علم وأن عندهم كتاب، فكان الله تعالى يقول: إذا كنتم تدعون أن عندكم أنكم أصحاب الكتاب فآمنوا كأنه يأمرهم يعني.
يعني كأنه يوبخهم على عدم الإيمان لأنهم كانوا صادقين في الخيرية فالإيمان خير. طيب من هم المؤمنون يا خالد؟ مثل من؟
مثل عبد الله بن سلام ومثل أمي بن كعب من يعود.
عبد الله بن سلام منه؟ والنصارى؟
النصارى النجاشي.
مثل النجاشي. طيب قولها الفاسقون أكثرهم الفاسقون منا معناها؟
يعني الغالبية فيه
من الرجل ما نمرض بفسق الكفر. هل يأتي الفسق بمعنى الكفر؟
لا.
المثال
في قوله تعالى ومن لم يحسن بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
وفي آية الظالمون.
وفي آية
الكافرون. إذا ما في دليل.
شيخنا العلماء فرقوا بين هذا.
العلماء فرقوا هل إن معناه أن كل وصف يتنزل على حال من الأحوال أو أنها أوصاف على حال واحدة وكل كافر فهو ظالم وكل كافر فهو فاسق. فهد
قول تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار
في مقابل
الذين آمنوا وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فمأواهم الجنة فلهم جنات الله وهم نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين
فسقوا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. طيب أظن هذا ما وقفنا عليه. أخذ الفوائد خمس من الآيات الأخيرة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. من فائدة هذه الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أنه كلما ازداد الإنسان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر كان خيرا من غيره لأن المعلق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. ومن فائدة هذه الآية أن العامل أو أن العاملين يتفاضلون. من يخالف من قول خير أمة وهذا واضح وتفاضل العمال بتفاضل الأعمال أليس كذلك؟ وتفاضل الأعمال ثابت بالكتاب والسنة لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. فهذا تفضيل العامل لفضل العمل. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص وأن العامل يزيد وصفه بالطاعة وينقص بحسب ما معه من العمل. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أهمية أشوف الفائدة اللي مرت لها نكررها أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على صدق. طيب من فائدها التنديد بأهل الكتاب حيث كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم يدعون أنهم يريدون الخير ولو كانوا صادقين في إرادة الخير لكانوا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فائد هذه الآية أن من أهل الكتاب من هو مؤمن ومنهم من هو الفاسق وهم الأكثر الفاسقون. فإن قال قائل هل معنى ذلك أن أهل الكتاب الموجودين اليوم مؤمنون؟ لا. ولهذا قال منهم المؤمنون وأن هنا العهد الذهني يعني الإيمان المعروف وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يقل منهم مؤمنون. قال منهم المؤمنون يعني الإيمان المعهود عندكم أيها المسلمون، وهو الإيمان بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن أكثر أهل الكتاب فاسق مارق خارج عن الدين، وهو كذلك، والقليل منهم آمن ويؤمن حتى الآن. حتى الآن يوجد أناس من أهل الكتاب يؤمنون بالله. ثم قال الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى. لن يضروكم، الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المتمسكين بهديه، والفاعل في يضروكم يعود على أهل الكتاب، أي لن يضركم أهل الكتاب إلا أذى. قوله إلا أذى اختلف المفسرون فيها، هل هي استثناء منقطع أو استثناء متصل؟ فمنهم من قال إنها استثناء متصل، لأن هذا هو الأصل في الاستثناء، الأصل في الاستثناء أن يعني يكون متصلا، وعلى هذا الرأي يكون في الآية شيء من الحذف، تقديره لن يضروكم إلا ضرر أذى. إلا ضرر أذى، ليس ضرر، ليس ضرر عدوان حسي ببتر عضو أو أخذ مال، وإنما هو أذى، وذلك بأن يسمعوكم ما تكرهون، بأن يسمعوكم ما تكرهون بالتوبيخ والاستهزاء وما أشبه ذلك. هذا إذا قلنا إنه أي الاستثناء متصل. ولا شك أن الأذى نوع من الضرر، لكنه ليس الضرر الذي يطلق عليه اسم ضرر. والقول الثاني أن الاستثناء هنا منقطع، وعلى هذا القول يكون المعنى لن يضروكم ولكن يؤذونكم، ولكن يؤذونكم، والأذية لا يلزم منها الضرر. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فأثبت أنهم يؤذون الله ورسوله. وقال الله تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالضرر منتفى عن الله، والأذية حاصلة، الأذية حاصلة. ومن أمثلتها قوله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. طيب، ويوضح هذا أنه لو صلى إلى جانبك رجل قد أكل بصلا أو ثوما فإنك تتأذى برائحته، ولكن هل يضرك؟ لا، لا يضرك. طيب، وهذا القول أصح، أن الاستثناء منقطع، وهو إن كان خلاف الأصل لكنه أعلى في البلاغة، أعلى في البلاغة. لن يضروك ولكن الأذى ستصبرون عليه، والأذى ليس بضرر. نعم، لن يضروكم إلا أذى. طيب، فإن قال قائل: هل هذه الآية محكمة عامة إلى يوم القيامة، أو هي منسوخة خاصة بما كان قبل النص؟ فالجواب الأول. فإن قال قائل: يرد على دعواكم أن المراد الأول أن اليهود يعملون بنا اليوم ما هو من أشد الأضرار، ومعلوم أن خبر الله تعالى لا يخلف. فما الجواب؟ الجواب أن نقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يضره اليهود ولا النصارى. أما أناس يعتقدون الدين الإسلامي دين رجعية وتخلف ويبدلونه بغيره من القوانين الرجعية الوضعية فهؤلاء لا يكتب لهم النصر ويضرونهم بالأذى القولي والفعل والاقتصادي وبكل شيء. وإلا فإن كلام الله سبحانه وتعالى لا يخلف أبدا. لكن قوم يقاتلون قتالا جاهليا مبنيا على إيش؟ على القومية المتمزقة وبدين باطل مضاد لدين الله فهؤلاء لا يستحقون النصر. ولذلك كانت اليهود الآن يفعلون الأفاعيل بناء من يقدرون على الفعل ببدنه فعلوا ومن لا يقدرون فإنهم يفعلون به ما يفعلون من المضار الاقتصادية العالمية كما هو معروف. وحينئذ تبقى الآية محكمة غير منسوخة باقية إلى يوم القيامة. لكن المشروط يتوقف على الشرط، فانتفاء الضرر موقوف على وجود شرط وهو أن نطبق من وعدوا أن نطبق سيرة من وعدوا بهذا الوعد وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. يعني لو فرض حصل بين المسلمين وبين أهل الكتاب قتال ولوا الأدبار، ولوا الأدبار ما يمكن يستقرون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ولكن الخطاب كما عرفتم لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن كان على مثل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب إن يقاتلوكم يولوكم، عندنا شرط وجواب. الشرط المقاتلة والجواب تولي الأدبار. فهم بمجرد ما يحصل بينهم وبينهم لقاء وقبل أن يصل أول سهم إليهم والله أعلم إيش؟ يفرون يولون الأدبار. وهنا يقول يولوكم الأدبار أي يجعلون الأدبار تليكم، وهو كناية عن إيش؟ عن الانهزام، لأن المنهزم يولي ظهره المنهزم منه، أليس كذلك؟ ولهذا قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حينما حوصر في مكة قال متمثلا أو منشدا قال ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أعقابنا على أقدامنا يقطر الدماء أو تقطر الدماء تقطر الدماء. الذي تقطر الدماء على أعقاب على أقدامه مقبل، والذي تدمى أعقابه مبدل. طيب قوله يولوكم الأدبار حذفت منها النون لأنها وقعت جوابا للشرط. قال ثم لا ينصرون، ثم المهلة والتراخي، ولا ينصرون فيها النون، فيها النون وهو محل إشكال، لأن ثم حرف عطف ويولوكم الأدبار معطوف عليه، والمعطوف على المجزوم إيش؟ يكون مجزوما. ولكن نقول ثم هنا ليست للعطف ولكنها للاستئناف، والتقدير ثم هم لا ينصرون، ولا بد من هذا التقدير، لأنه لو كانت عطفا على قوله يولوكم الأدبار لجزمت، ولقي ثم لا ينصروا، وحينئذ يفسد المعنى، يفسد المعنى، لأنه لو كان انتفاء النصر عنهم حين يقاتلوننا لأمكن لقائلنا أن يقول إنهم ينتصرون بعد ذلك. ثمان يا آدم، لو قال يولوكم الأدبار ثم لا ينصر لصار انتفاء النصر مقيدا بما إذا قاتلون، ولكن الأمر ليس كذلك، هم لا ينصرون أبدا سواء قاتلون أم لم يقاتلون، ولهذا قال ضربت عليهم الذلة. فتبين الآن أن ثم هنا ليست عاطفة ولكنها استئنافية، والفعل بعدها مرفوع لأنها جملة مبتدأ بها، لم تعطف على منصوب ولا على مجزوم. وقول ثم لا ينصرون، ما هو النصر؟ النصر هو المنع والقوة والصرف وما أشبه ذلك، فمعنى نصرته يعني صرفت عنه عدوه وأيدته وقويته، هذا هو معنى النصر. فهؤلاء لا ينصرون أبدا، ولكن قد يقول قائل إنه جرت حروب بين المسلمين وبين النصارى وبين المسلمين وبين اليهود، فنصر النصارى على المسلمين ونصر اليهود على المسلمين، والجملة لا ينصرون جملة خبرية، وخبر الله عز وجل لا يمكن إخلافه. فما هو الجواب؟ أما الأول فإن العلماء من قال إن هذا في اليهود، إن هذا في اليهود، وأن اليهود ما انتصروا يوما من الدهر على المسلمين أبدا، بل من هزيمة إلى هزيمة هزموا في المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وهزموا في خيبر بنو النضير، ولم يقم لهم قائمة أمام المسلمين. وبناء على هذا نقول إن الآية خاصة بمن؟ باليهود. أما النصارى فلم تتعرض له الآية، ولكننا نجيب بجواب أصح من هذا، نقول الخطاب للمسلمين حين كانوا يمثلون الإسلام بالعقيدة والقول والفعل، وهم في هذا الحال سينصرون على اليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفار، فهمتم؟ وحينئذ لا يشكل عليه، لا يشكل علينا تغلب النصارى الصليبيين على المسلمين، ولا يشكل علينا تسلط اليهود على العرب، لأن القتال مع اليهود في راية العروبة، قتال جاهلية، قتال طائفة لطائفة لا للدين، فربما هم يعتقدون أنهم يقاتلون للدين، يعتقدون أن الأرض المقدسة التي كتب الله لهم مكتوبة لهم إلى يوم القيامة، فهم يقاتلون واثقين بوعد الله. وموسى قد قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فهم يقولون الأرض أرضنا بنص قول نبينا، فنحن نقاتل للوصول إلى أرض كتبها الله لنا. ويذكر أنه لما كانت هزيمة عام 67 ميلادي، نعم، لما دخلوا سيناء وما استولوا عليه من بلاد العرب، صار واحد من الجنود يأخذ التراب ويقبله ثم يسجد عليه ويبكي، لأنه رجع إلى أرضه التي وعد. فصاروا يقاتلون عن عقيدة، أما عن قومية بائسة طائشة فلا خير فيها. طيب، إذا الجواب عندنا على وجهين. الوجه الأول أن ذلك خاص باليهود، وأن اليهود لم تقل منهم قائمة بعد أن أتاهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة ثم أجلوا بعد ذلك من خيبر. والقول الثاني أن المراد اليهود والنصارى، لكن بشرط أن يكون المقابل لهم يقاتل للإسلام لتكون كلمة الله العليا. ثم قال عز وجل ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. قول ضربت عليهم الذلة، أنا فيها قراءتان، ثلاث قراءات، عليهم، والثانية عليهم، هاتان قراءتان، الثالثة عليهم الذلة، عليهم بدل من عليهم، فصار أنهى فيها قراءتان، الضم والكسر. قوله نعم، الميم فيها قراءتان، الضم والكسر. طيب، وقول ضربت عليهم الذلة، من الذي ضربها؟ الله عز وجل، وسمى ذلك ضربا كالضرب على الفلوس الذي يبقى منطبعا لا يزول بمسح الأيدي. تعرفون الفلوس؟ ما؟ الفلوس؟ إيه؟ النقد الحديدي هذا معروف، هذا إذا ضرب يكون فيه ما ضرب، اسم مثلا الضارب مثلا في الدولة الفلانية، أو بيان أن هذا نسبته نسبة قرش أكثر أقل، هذا ضرب، لأنه إيش؟ ينطبع ما يتغير. فكأن هذه الذلة مطبوعة عليهم، ما يمكن تتغير. وقوله الذلة على وزن فعله، على وزن فعله، وهي تختلف عن الذل لأنها تدل على ذلة معينة مخصوصة. قال ابن مالك وفعلة لهيئة كجلسة، وفعلة لمرة كجلسة، نعم، أو بالعكس، فعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. على كل حال ذلة على وزن فعلة، أي ذلة مخصوصة، كما تقول جلس فلان جلسة الأسد، يعني جلسة معروفة. طيب، ما هذه الذلة؟ هي ذلة والعياذ بالله ما تخرج من قلوبهم، لأنه قال ضربت عليه. فكما أن النقش في السكة المضروبة لا يتحول ولا يزول، فكذلك هذه الذلة. أينما ثقفوا، عندي أينما مكتوبة أين وحدها كذا عندكم، والقاعدة أنها متصل بعضها ببعض مقرونة، أينما لا لكنها ما عليه مصحف قاعدة قديمة. قولوا أينما ثقفوا يعني وجدوا. قال الله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم يعني حيث وجدتموهم. فهؤلاء اليهود والنصارى أيضا من بني إسرائيل ضربت عليهم الذلة في أي مكان كانوا من الأرض فهم أذلة، لأن الله ضرب عليهم الذلة. لكن يقول إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ففي هذه الحال لا تكون الذلة مضروبة عليهم. الحبل من الله يعني السبب المنجي من هذه الذلة الكائن من الله، وهو الإسلام، هو الإسلام، لأن الإسلام حبل من الله يعصم به الإنسان نفسه وأهله وماله. وعلى هذا فيكون مراد بعهد الله هنا إيش؟ بحبل الله هنا الإسلام، لأن الحبل هو السبب، أي بسبب من الله، وهو أن يسلموا فتزول عنهم الذلة. وقيل المراد بحبل الله العهد، العهد الذي يكون بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار، يبقون عندنا في ظلنا وحراستنا لأنهم معاهدون أهل ذمة. وأما قوله وحبل من الناس فالمراد به الأمان، الأمان الذي يجري بين الرجل الواحد والمأسور مثلا. وذلك أننا إذا حاربنا بلدا وفتحناه فإن لنا أن نجير أهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين فتح مكة: من دخل بيته فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن. هذه إجارة خاصة. الإجارة العامة أن يكون بيننا وبينهم عهد لا يتعدون علينا ولا نتعدى عليهم، ولا يحموننا ولا نحميهم. وهذا كما يوجد بالوقت الحاضر في العهود الدولية كعهد ميثاق الأمم المتحدة وما أشبه ذلك. يا آدم
المسلمين
طبعا يؤذون اليهود
في جميع الاشياء،
اليهود تأذيهم ولا هم
يؤذون
يعني جميع النواحي. مش هذا الطرف يقولون نحن متطورين في الصناعة وفي أشياء، أي شيء ينزل يجيب لنا بصور مرعى مثلا. هذا
قرر ولا سمعتم
كلامه؟ يقول إنهم الآن يؤذون النبي كذا،
يؤذون
المسلمين. أيه، يؤذون المسلمين ويضرونهم بالقتل والجرح وسبي المال وما أشبه ذلك. فما هو المخرج من هذا الإشكال؟ وأظن أن آدم لو كان يقظا لعرفه، لكن يبدو أنه كحل عينه بشيء من النوم. أين؟ نعم.
هذا لا يكون إلا من يتصل
بهديهم، بهدي النبي صلى الله
عليه وسلم، أما من اتبع غير ذلك فهو إلا فيه.
أحسن. بس يعني الضرر
الحاصل
الآن من اليهود أو غيرهم من الكفار على المسلمين لأن المسلمين أنفسهم ما قاموا بالواجب. والله يقول لن يضروكم أنتم أيها المسلمون ومع شاكلتكم. هذا فرق. نعم فهد
شيخ، ألم يصب النبي صلى الله عليه وسلم بضارا عظيما؟
نعم.
في غزوة أحد.
نعم.
في حين موته مات بأثر السنة اليهودية، وأيضا في غزوة بين المصطلق أصيب في عرضه وأهله.
نعم.
فهل تخلف الشاب؟
لا نقول هل تضرر بذلك؟
نعم تضرر.
بأي شيء؟
أثر السنة وجده في قلبه.
نعم.
وأيضاً
كسرت رباعيته
في غزوة
أحد. من الذي يقابله؟
المشركون.
إيه. وهذا؟ في اليهود والنصارى أهل الكتاب.
ما بعمل شيء؟
لا الله يقول ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون لا يضروكم إلا أذى. ايش مثل ايش؟ نعم الضرب معناها الطبع على القلب. لا اظن هذه اللي جينا عشان ما نفصلها. نعم
كما يذكر التاريخ في غزوه موتى انا الذين يقاتلون الروم والنصارى
أغلبهم من الصحابة، ومع
ذلك
نكل بهم صحيح. لكن سماه الرسول عليه الصلاة والسلام فتحا لما انحاز بهم خالد رضي الله عنه إلى الجبل وسلموا، قال ثم أخذها خالد بن وليد ففتح الله عليه فسماه فتحا. صحيح أن من قتل لا شك في هذا، ولكن قد نقول انه هذا القتل لن يضره لانه ينتقل من دار الى اعلى منها.
القيمه
نعم
والغيمه عندما بعد عمر وابكر عندما كانت الجيوش تذهب مع الروم في الشام، كان بعضها يفزم
ماذا ايش؟
بعض المعارك يفزم فيها
المسلمين. نعم لو هزم، لكن معنى الايه تدل انه ما يمكن يضرون إلا أذى، حتى ضرر الحاصل قد يكون بمنزلة الأذى، يعني ما يكون نتيجة وغلبة دائما، يمكن نحمل على هذا. نعم أين محمد؟
قلنا أن الاستثناء إلى الأصل فيما يكون متصلا.
نعم.
ودائما نرى المفسرين وغيرهم إذا قدروا الاستثناء المنقطع أتوا بلكن، هل هذا ضابط مطارد أن الاستثناء منقطع يقدر ما بعده بلا
كن؟ اي نعم.
لا يمكن
يقدر
بحرف غير
لكن هي التي الاستدراك، والاستثناء المنقطع استدراك. اي نعم.
هل يدخل اليهود والنصارى اشياء المنافقين؟
ايش؟
يقول هل يدخل اليهود والنصارى اشياء من المنافقين على تعدد اجناس في اذيتهم للمؤمنين؟
مع كل حال المنافقون يؤذون المؤمنين بلا شك، لكن هل يؤذونهم بالقول والفعل؟ إذا كانوا يؤذونهم بالقول والفعل على وجه فيه الضرر حملت الآية على قوم آخرين لا يضرون إلا ذلك. لا ظهر مقاتل الجماعية، يعني مثلا لو أننا اجتمعنا نحن المسلمين على الإسلام الحقيقي وقاتلناهم فإنهم لن ينصروا علينا. ما التزم الله به. التزم الله به. نعم.
ذكرنا
أنهم
قد يهربون
من
عمل السهل
يصل إليه.
نعم. قدر من المسلمين في أول غزوة، وبعد ذلك استمر معهم قتيلا
أنهزم. نعم. الخطاب لمن؟ لا، ويقاتلهم لكم أيضا. الفاعل من؟ هؤلاء أمامهم عرب. أمامهم عرب.
ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. قوله تعالى ضربت عليهم الذلة لم يبين الضارب ولكنه معلوم وهو الله عز وجل فأبهمه للعلم به كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا مع أن الله هو الذي خلقه. ولكن من طريقة القرآن أن الأشياء غير المرغوبة يعبر الله عنها بصيغة الفعل المبني للمجهول بخلاف الأشياء المرغوبة فيعبر عنها باسم الفاعل كقوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. طيب هنا يقول ضربت عليهم الذلة الضمير يعود على أهل الكتاب ولكن هل المراد أهل الكتاب من اليهود والنصارى أم أنه خاص باليهود؟ اختلف في هذا أهل العلم فقال بعضهم إنه خاص باليهود وقال بعض العلماء بل هو عام والأصل العموم لأن الضمير عليهم يعود على أهل الكتاب المذكورين في قوله ولو آمن أهل الكتاب فنقول الضمير يعود على أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وإذا قدر أنه صار لهم عز في وقت من الأوقات فإنما ذلك لسبب يقتضيه فهو خلاف الأصل وإلا فالأصل أن الذلة مضروبة عليهم. وقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا الذلة هنا بمعنى الإهانة بمعنى الإهانة أي أن الله تعالى أهانهم. وأينما ثقفوا أين ظرف مكان تدل أيضا على عموم الأمكنة ويؤكد عمومها ما الزائدة أينما ثقفوا وثقفوا بمعنى وجدوا يعني في أي مكان وجدوا فإن الذلة مضروبة عليهم. قال الله تعالى إلا في حبل من الله وحبل من الناس. الحبل والسبب وسمي السبب حبلا لأنه يوصل إلى المقصود كما يوصل الحبل إلى المقصود فيما لو أدل الإنسان دلوه في بئر مثلا فإنه يتوصل به إلى المقصود. الحبل من الله ما هو؟ قال بعض أهل العلم إن الحبل من الله هو الإسلام لأن الإسلام فيه العزة وفيه الظهور وفيه النصر فهم أذلة إلا أن نسلم إلا أن نسلم فيكون مراد بالحبل من الله الإسلام فإذا أسلموا ارتفعت عنهم الذلة. وقيل مراد بالحبل من الله الذمة الذمة يعني أن يكونوا من أهل الذمة وذلك أن الإسلام يحمي أهل الذمة ويدافع عنهم ولهذا يجب علينا بالنسبة لأهل الذمة الذين بيننا يجب علينا حمايتهم ممن يعتدي عليهم في مال أو دم أو عرض، لأنهم تحت رعايتنا وهم يبذلون لنا الجزية ما لم ينقض الذمة، فإن نقضوا الذمة فإنهم يعودون كالحربيين يقتلون لانتقاض عهدهم. وقيل المراد بالحبل، فصار المراد بالحبل من الناس على قولين، صار الناس فيها على قولين، قول إنه الإسلام، والقول الثاني إنه الذمة. أما قوله وحبل من الناس